نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر الأبواب التي بدأنا في شرحها باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. شرحنا حديث عبد الله بن محينة وتقريبا ذكرنا فيه القواعد المعلومة عند أهل العلم في سجود السهو، ونكمل شرح هذا الباب من خلال هذه الأحاديث التي معنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي العشي إما الظهر والعصر، ورد في رواية أنها العصر، فعلمنا زال الإبهام الوارد في الإجماع في هذه الرواية. نعم ودوا هناك من ننتهي من الدرس. ثم سلم، أي سلم عن يمينه وعن شماله كتسليمه عند فراغه من الصلاة، ظنا منه عليه الصلاة والسلام أنه فرغ من الصلاة. ثم أقام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر. طبعا الحافظ هنا اختصر في لفظة وردت في الصحيح، قال يعني فوضع يده عليها بهيئة الغضبان، بهيئة ايش؟ الغضبان. ليه؟ ما السبب في أن النبي غضبان؟ لا نعلم سببا لغضب النبي إلا أنه أنقص من الصلاة، وهذا النقص عند مثل النبي عليه الصلاة والسلام أو من يشابه الأنبياء في حاله وصلاحه وقربه من الله، هذا يحدث له عدم اطمئنان وعدم راحة، فحينئذ يكون ما يدري وش به. النبي قام وتقدم إلى خشبة المروة في مقدم المسجد وهو غضبان، قالوا في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هيئة النبي يعني هيئة غضبان هذه واحدة. ثم لعله ما قال إن النبي في محل بيان الشرع، فلعل الصلاة قصرت ولن يترك الله سبحانه وتعالى النبي هكذا، لابد أن ينبه. وخرج سرعان الناس اللي يعطوا ما يسلم الإمام يطلعون عادة، خرجوا من المسجد فقالوا قصرت الصلاة. أخذوا هذا من أين؟ من قول النبي ولا من فعله؟ من فعله، هذا يدل على أن فعل النبي شرع. أول ولذا قال تعالى قد كانتم في رسول الله أسوة حسنة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام دين دين الله به، لكن ثمة عنه فعل النبي المجرد لا يدل إلا على الاستحباب، لا يدل على الوجوب. وفي القوم رجل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، لطول في يديه، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ها هنا أمران لا ثالث لهما، وهذا يدل على قوة فهم هذا الصحابة رضي الله عنه. قال أنسيت أم قصرت؟ حدثنا أنا جاهز من الحين صلاة الركعتين، فأنت اختر يا رسول الله، إما أنك نسيت، ها؟ إما أن تكون نسيت، وإما أن تكون الصلاة لا ثالث لهذا الأمرين. فقال عليه الصلاة والسلام جازما لم أنسى ولم تقصر. لم أنسى ولم تقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما ينسى الناس، لكن النبي يعني جعل النبي يجزم بأنه لم ينسى ولم تقصر لأنه ما تكلم من الصحابة إلا في اليدين، فهذا يعني جعله يجزم بأنه لم ينسى. أما القصر فواضح أن الله لم يشرع قصر الصلاة بعد أن أكملها، ولكنه أيضا النبي ظن أنه صلى أربعا وهو لم يصلي إلا ثنتين، أجاب عبد الوليدين فقال بلى، فلا يعني قد نسيت، بلى قد نسيت. طبعا هنا قال فصل الحافظ قال ولي أبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وفي رواية الصحيح فقالوا نعم. هل يستفاد من هذا أن الإمام لا يعمل بقول غيره إلا إذا انضم إليه شخص آخر؟ يعني مثلا صلى رجل من الناس فسبح رجل خلفه، فهو الآن يقول أنا ما نسيت صلاة تامة ما تفصيل، وهذا يسبح. متى يعود أو يرجع إلى كلام هذا الذي سبح به؟ الفقهاء استنبطوا من هذا قالوا إذا سبح به ثقتان فإنه يعود، أولا لأن الاثنين أضبط وأكد من واحد مهما كان الواحد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر وقد نسي عليه الصلاة والسلام، هذه يعني أقول يعني مسألة اجتهادية لكن هي مستنبطة من هذا الحديث. فيقال مثلا إذا سبح به ثقتان فإنه يعود إلى كلامهما، فإن قال أجلس جلس، قال قم قام. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر. هنا مسألة حقيقة تحتاج إلى يعني دقة. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة هل كبر أو لم يكبر؟ يعني هل قال الله أكبر أو أنه دخل في الصلاة على طول مباشرة؟ وش رأي الأخوان؟ هل عنده علم بهذه؟ تقول يا إبراهيم طب عدم ذكر هذه في الحديث يدل عليه ايه؟ يعني اقول عدم ذكر يعني السؤال الذي يقول لأنه لا يكبر يقول لأني ليس هذا هو موضوع تكبيرة الإحرام. أولا هو الآن يكمل صلاته، واللي يقول يكبر يقول انتقال، لكن ليس ها هنا انتقال. لا احنا الآن في أحد اللي يجينا الآن يبقى هكذا كيف يعلم المأمون أنه شرع في الصلاة؟ عين بقى خمسين واضحة كان بحث إمام في الصور يغان يعني. إذا أردنا أن نكون كما الوضع الذي حصل للنبي وجاء إنسان قام بيصلي هل يقول كبر ولا ما يقول كبر؟ يعني الأصول القواعد نسي عليها الآن أصول أهل الحديث رقتهم هل يكبر أو ما يكبر؟ سيكون إيه ليش؟ ما هذا اللي يقول إنه يكبر يأتي لنا بيش؟ عادي. بس ما هنا خط واضح يا شيخ لو في خط واضح كان قلنا لا بأس ولا صحيح ما كان في الهبوط مشى وقف فمشى وقف ها اي فاش اي لا والصوره ظني انا انها احوج ما تكون الى نقل اولا مساله يعني كونهم يصرون هذا الشيء او مضافش إذا الظاهر من الآن إنه إيش؟ إنه مات. أول. وقد يعني تزول الغرابة عندكم إذا علمتم أن بعد النبي بزمن يسير كان بعض الخلفاء يصلي من غير أن يرفع غير الخلفاء الراشدين من غير أن يرفع صوته بالتكبير إنما بمشاهدته الناس يتابعونه صوت ما يسمع صوت هذا ثابت صحيح. لما أن عكرمة قال ابن عباس صليت خلف شيخ أحمق كبر 22 تكبير لأن العادة عندهم أنه ما حد يكبر بس النقل بس هكذا جاء وقت من الأوقات يعني السنة غابت هذه فقال تلك سنة نبيك يقول ولما صلى عمران الحصين خلف علي وكان علي رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع قال من أراد أن يقول صلى بنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون إذن ما تستغرب أنه أن النبي عليه السلام شريه ها أنه يجي ويصلي من غير ما يكبر ويسمى إيش من غير أن يكبر. طيب فصلى ركعتين ثم سلم ثم سلم هذه عبارة مجملة أولا وإذا أردنا أن نردها إلى بقية السنة الواضحة ثم سلم إيش ها اليمين وعن شماله أولا هذا معلوم والمعهود من هدي النبي عليه السلام ثم كبر شدل عليه هذا يدل على ما تقدم لاحظ أنه الآن ذكر إيش إيه إنه لاحظ أنه ذكر التكبير سجود إيش السهو وأغفله عند استئناف الركعتين الأخريين ثم إذا يشرع الإنسان أن يستهو إلى أنه إيش يكبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول إذا يشرع في سجود السهو ألا يكون قصيرا بل يكون كهيئة سجود الصلاة ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه وجلس يعني كبر الانتقال من الجلسة الأولى الثانية ثم وضع رأسه وكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه. وفي رواية مسلم صلاة العصر. طيب السؤال الآن هل الآن هنا الراوي ما ذكر تسليم فسجد السهو ولا لكن هل فيها تسليم أو ما فيها تسليم؟ لو أردنا أن نقتصر على هذه الرواية قلنا ما فيها تسليم لكن الفقه لا يؤخذ من حديث واحد بل يؤخذ من كل ما ثبت عن النبي. ثبت عن النبي أنه سلم بعد سجود السهو نقول هنا إذن الراوي ترك ذكره أو أن الحافظ اختصره اعتمادا على الروايات الأخرى المعروفة في هذا الباب. وفي رواية المسلم صلاة العصر والمغرب ولابن داود أصدق طيب أصدق ذو طيب نعود إلى خلنا نكمل رواية الحديث عشان نعود إلى فوائده. فأومعوا في رواية لم يسجد حتى يفطنه الله تعالى هذا صحيح لما أنه الله عز وجل ذكره بالصحابة ذكروه يقنه الله عز وجل ثم قال عمر الحسين رضي الله عنه صلى بهم فسهى فصلى سنتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داود والترمذي وحسن والحاكم صححه. هذا حديث مخالف للمشهور عن النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ ما يعرف عن النبي انه كان يتشهد بعد ايش؟ سجود السهو. انما كان يتشهد متى؟ هذا الحديث حديث شاذ. وحتى الترمذي يعني قال انفرد به اشعث. فهذه اللفظة شاذة. فعلى هذا يكون التشهد إنما يكون متى؟ قبل السلام. أولا أي سلام؟ أي قبل السلام الأول لا السلام الثاني في حالة سجود، في حالة سجود السهو. نعود إلى الحديث ونشوف فيه من الفوائد. صلى النبي إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم. طيب أولا فيه إثبات أن النبي عليه السلام ينسى ويسهو كما يسهو غيره من الخلق. هذا واحد. طيب فيه أيضا دليل على أن النبي ليس من يعني لا ينكر على الإمام إذا صلى ثم قام مباشرة بعد الصلاة ها وخرج أو ذهب إلى مكان آخر. أنا واضح يعني صليت مثلا ويوم سلمت جلست ثم انجمت صلاة. ما يقال هذا خلاف على خلاف السنة أولا إلا إيش؟ إلا إذا كان هذا حالة الاستمرار يعني. أنا واضح. وفيه يعني دليل على منزلة أبي بكر وعمر في الصحابة، وأن لهما من المنزلة بعد النبي ما ليس في غيرهما، لأن الصحابة نص عليهما في القوم إيش؟ بكر وعمر. ليش كانوا قوم بكر؟ أول مثل ما قال الصحابي صليت خلف رسول الله خلف أبي بكر وخلف عمر. أولا طيب فهاب أن يكلمها. الظاهر أنهما إذن وش الفائدة من هنا؟ اثنين من هنا. طيب هنا أيضا ينبغي أن الإنسان إذا كان يعني له مكانة وكان في حالة يعني متكدر أو غضبان أن لا يبادر الإنسان بالتحدث معه والكلام معه أولا، لأن هذا قد يحدث رد عكسي. فهاب ليش هاب أن يكلمها؟ رأى عليه علامات الغضب. أولا صحيح. طيب والنبي غضبان لأنه ما أكمل العبادة وما يرتاح حتى يكمل العبادة وخرج سرعان الناس. إذن في عهد النبي سرعان الناس مثل في زماننا احنا سرعان الناس إلى سلم لما اطلعوا انظر. إذن هذا كما وجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه موجود في عهده. فقالوا قصرت الصلاة. في هذا فائدة الشيء وهي أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته تشريع للأمة. طيب وفي حديث من فوائد أيضا ضبط دليل لصلاته. بعض الناس صلى ما يدري أنا الإمام صلى أربعة دقيقتين. أما دليل الرسول يقول لا ما يقول لا إنه ضابط صلاته عارف إنه صلى ركعتين. يقول بعض الناس يحسب صلى أربعة. أولا مو ضابط صلاته بس إنه حتى لو إنه مثلا جاره يا شيخ أنا أخسر الصلاة أنا نسيت قال النبي لم لو أنسى وتخسر وسكت سكتنا بعد يعني ضابط إلى حد ما. لكن قال لا قد نسيت. أولا يعني ضبطه إيش؟ ضبطه دين يدين رضي الله عنه صلاته. أيوة جواز النسيان عن النبي عشان تكلم هذا عدم مشروعية التكبير في بداية الركعتين الأخريين التي تركهم الإنسان ناسيا ثم أكملهم بعد ذلك. طيب أن من صور سجود السهو أن يكون بعد السلام، لأن هنا النبي قال ثم سلم، صلى ركعتين إيش ثم سلم، إذا ما سجد السهو، ثم كبر ثم سجد. إذا كان عن زيادة بعد السلام، إذا كان إيش إذا كان عن زيادة، وهذا الحديث واضح جدا، الدلالة واضحة فيه. طيب مشروعية إكمال الاطمئنان في سجود السهو والجلوس له، طيب إذا إذا قال لك إنسان يا أخي ما هي الزيادة التي حدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقص صلى ركعتين وقع، وش الزيادة؟ فقالوا تقول الزيادة هي السلام، إذا الصلاة صار فيها كم سلام؟ صار فيها سلامات مو سلام واحد. أول فحينئذ النبي سجد متى؟ بعد السلام، لكن حدث الذي قبله لما قام ركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد الأول متى سجد؟ متى لماذا كان سجد السلام؟ لأنه هنا نقص، فالنبي سجد قبل السلام. طيب وفيه من الفوائد أيضا عود الإمام لتسبيح المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، يعني يخالف اعتقاده إذا زاد عنه، لأن النبي عليه السلام لما شاف بلديه مصر إيش قال؟ بلديه مصر سأل الصحابة فقال نعم صدق بلديه. طيب أيضا في حديث عمران الحصين شذوذ رواية التشهد بعد سجود السهو، انتبهوا يا اخوان، يعني هنا قد يقول الانسان يا اخي لما لا تكون صفة مرة ان يتشهد عقب السهو مرة ما يتشهد، نقول تكون صفة اذا اختلف مخرج الحديث وصارت قوة هذا الذي زاد زاد هذه الرواية ضبطه كضبط من روى الحديث الأصل الذي في البخاري مثلا وفي مسلم حديث عمران بن الخطاب، لكن ها هنا شير رجل أشعث متكلم فيه، فإذا كان كذلك فإنها قد إن لم تكن منكرة فهي شاذة. إذا انتهينا الآن من حالتين، من حوالي سجود السهو الحالة الأولى النقص، وهي مثل من قام أنا التشهد الأول، والزيادة مثل من سلم تسليمتين في الصلاة. جاءتنا حالة ثالثة الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفانا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت تغييما للشيطان. هنا الحالة تختلف، لا هي زيادة ولا هي نقص، إنما هي إيش؟ شك، أنه ما يدري صلى ثلاثا أم أربعة، لابد النبي يعطيه منهج يسير عليه، لانه لو لم يعطيه النبي هذا المنهج يسير عليه يمكن ربنا صلى الانسان 90 ركعه هولا. خصم موسوس. النبي لا اعطاه منهج. وش المنهج؟ ايش قالوا؟ قال ابن على اليقين. وش اليقين؟ الاقل. الاقل هو المتيقن. فلما فليطرح الشك، فالشك الثالث مشكوك فيها. او الرابع مشكوك فيها، لكن الثلاث متيقنة. وليبني على ما استيقن، اليقين هو الاقل. لكن ماذا قال؟ ها هنا انتبهوا يا اخوان. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. انتبهوا يا اخوان. هنا الان يحتمل انه زاد. ويحتمل ايش؟ انه نقص. نحن قلنا الزيادة متى؟ سجود الزيادة. والنقص قبل السلام. إذن ها هنا النبي أغلب أي نوعين؟ النقص. غلب النقص على الزيادة. فجعل السجود متى؟ جعل السجود قبل السلام. طيب. لكن النبي عليه السلام أعطانا حل. قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أعطانا يعني سبب لهذا. قال فإن كان صلى خمسا، يعني أربع وهو صلى خمس الآن، يعني مثلا ما قص في صلاة لكنه شك زاد خمسة، شفعنا له صلاة. إن يعني الصلاة مثلا العصر شفع به بوتر، فالسجدتين تشفع له صلاة شفع. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. طيب وش يشبه هذا الحديث يا اخوان؟ من الحديث في حديث يشبه هذا الحديث وان كان وان لم يكن فيه هذا التفصيل متفق عليه. هذا حديث مسلم لكن حديث متفق عليه. يشبه هذا حديث ما يحتاج متفق عليه، حديث ابي هريره رضي الله عنه إذا ثوب بالصلاة، فإذا ثوب أدبر الشيطان وله ضرر. حتى فإذا قيمة الصلاة، فإذا يعني شرع في الصلاة أقبل حتى يخطو بين الإنسان ونفسه. اذكر كذا اذكر لما لم يكن. فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين إيش؟ قبل أن يسلم. أنا واضح شو؟ إذن هذه الصورة يعني الجمال في حديث أبي هريرة هو مفصل في حديث ابن سعيد رضي الله عنه. لا إذا ما أدري كم صلى ثلاثة أربعة فليسجد سجدتين. طبعا على التفصيل موجود هنا، يعني هنا الإجمال في هذا الحديث وهنا فيه تفصيل. طيب هنا استدل بهذا الحديث من أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام. ليش؟ من السلبي؟ لأنه قال ها هنا احتمالا شك زيادة أو نقص، ومع ذلك النبي قال يسجد السجدتين قبل إيش؟ نقول لا يا أخي، هذه الصورة النبي حكم لها بالسجود قبل السلام، والصورة الأخرى النبي حكم لها بالسجود بعد السلام. طيب السؤال، هل يجوز أن يسجد لما بعد قبل السلام بعد السلام أو ما يجوز؟ يجوز والدليل لا أبي يقول ما يجوز يعطينا الدليل، واللي يقول يجوز يعطينا الدليل، يعني نحن طبعا ما يعني مسألة النصوص. أبي دري أنا. أنت ترى الجوال. انت الان يعني اردت سلمك الله ان تستنبط من هذه الاحاديث ما ذهبت اليه. طيب في قول اخر، دليل اخر بسيط. لا التحري ما بعد جينا، التحري بجينا، التحري معروف انه بعد السنة، يعني فيه نوع زيادة يعني. الا يظهر لي الجواز ان كان شيخ تيمية يرى انه واجب، ان قال قائل ما الدليل على الجواز؟ قلت الدليل حديث المغيرة الذي رواه الترمذي من ثلاث طرق يلتقي بها الحديث من 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 درجة الضعيف الى الحسن، وهو انه صلى بالناس فقام عن التشهد الاول ثم سلم وسجد بعد السلام وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ماذا؟ على جواز ان يكون هذا محل هذا. لكن يعني السنه الظاهره والغالبه من هدي النبي والمشهوره ما هو؟ ان يكون النقص قبل السلام حتى لا يجتمع، يعني حتى يجبر النقص الذي حصل في صلاته، ويكون الزياده بعد السلام حتى لا يجتمع في الصلاه ايش؟ زيادتان. هذا ما احنا بحث معنا طبعا، لكن لا نجعلها قاعده الكلام هذا او لا. اما واضح اذا يقيل لك ترى هذه المساله نادره ولا تجدها الا فيما نذر. ما الدليل على جواز ان يكون السجود قبل السلام بعد السلام وهكذا؟ تقول حديث المغيرة عند الترمذي، رواه الترمذي من ثلاث طرق، في احدى الطرق شريك من عبد الله القاضي، وفي الطريق الثاني خصيفه بن عبد الرحمن، وفي الطريق الثالثه محمد بن ابي ليلى وهو سيد الحرم. فمثل هؤلاء اذا اختلف الطرق نعلم انهم لا يتعمدون الكذب، انما نخشى من الخطا الواقع، الخطا ضعف حينما اجتمع هذا وهذا وهذا في روايه ايش؟ في روايه الحديث. لا ما يصير شيء، لا هذه صفه، مو لو صفه صارت من بحين الان. اما يعني انا اختلف مخرج الحديث مو مخرج واحد. ايه ايه فما اختلف مخرج الحديث، هذا ليس كحديث عمران بن حصين. لا فيه زيادة علم على حديث المعاني، لكن أتكلم من ناحية حديثية أنا شيخنا بغض النظر يعني قضية الشهود ترى مو سهل نحكم على أداء بنو الآن يعني لا خاف الواحد من منهم إذا هم ثلاثة يجتمعوا جميع ما نخاف من خطأ شيء. الخطأ يضعف مع التعدد، إذا ما دام الخطأ يضعف مع التعدد فإذا خلاص. وأحيانا قد يجتمع اثنان منهم فيحسن الحديث، فكيف بثلاثة أولا اثنين؟ طيب نقف عند هذا الحد، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله
وثلاث ركعات. التوجيه الثاني يسجد السهو ويكون سجوده للسهو قبل السلام، يسجد سجدتين قلنا أيضا إن الأدلة بمجموعها دلت على قاعدة، وهي أن السهو إذا كان عن زيادة كان السجود بعد السلام، لحديث عبد الله لحديث أبي وأبي هريرة في قصة بين يديه. وإن كان عن نقص كان يقوم على التشهد الأول فالسجود قبل السلام، وإن كان عن شك فالسجود قبل السلام أيضا. لكن لو سجد لما بعد السلام قبل السلام أو سجد لما قبل السلام بعد السلام فإن ذلك جائز ولا يأثم فاعله، إلا أن الأكمل والواضح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما تقدم ذكره. بقي هنا حالة الرابعة. قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم قيل له أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فبنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. هذه اعتبرها بعض العلماء حالة رابعة. وهنا كلام يعني ينبغي التنبه له. فإن بعض العلماء ذهب مذهبا يخالف المعلوم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ويكفي الكلام عليه بعد شرح الحديث. قال هنا صلى رسول الله لما سلم صلى العصر خمس صلى العصر خمس ركعات كم صلاة العصر من ركعة؟ أربعة. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس ركعات فلما سلم استفسر الصحابة لما صليت خمسا فقالوا أحدث في الصلاة شيء؟ فقالوا ماذا؟ يعني لم يحدث شيء في الصلاة ما الذي حدث؟ قالوا صليت كذا وكذا أي صليت خمس ركعات. فبنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو بعد الفراغ من الصلاة تماما بعدما زاد في ركعة. فهل يمكن أن يحتج في هذا الحديث لمن يقول بأن السجود للسهو لزيادة يكون بعد السلام أو لا يصبح احتجاج بينهم؟ سؤال موجه إليكم. هل يصبح احتجاج في هذا الحديث أو ما يصبح؟ نعم. وجه أنه يصبح شلون؟ إيه لكن سجد بعد السلام متى؟ بعد ما قرأ من الصلاة لكنه زاد فيها. ما تصورت شلون؟ يعني ها هنا قد لا يحتج به في هذا الحديث لمن يرى مشروعية السجود سجود السهو للزيادة بعد السلام. لماذا؟ لأن هؤلاء قلنا له وجعل أن يسجد الله إلا على هذه الصورة أبو ضلش. لكن سوف ندخل في موضوع آخر وهو مهم. لو حدث لإمام صلى بالناس سهو فقام إلى خامسة، فهل يفعل المأمومون كما فعل الصحابة فيتابعونه على الركعة الزائدة أو لا يتابعونه؟ من أهل العلم قال يتابعونه ولو صلى عشر ركعات. لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال لا يتابع، وأجابوا عن حديث ابن مسعود هذا بجوابين. الأول أن متابعته كانت لرجل له الحق في أن يقول إن صلاة العصر زادت ركعة، أي هو في مقام مشرع، واضح الوجه ولا لا؟ أعد على الوجه. جميل. إذن النبي مشرع. الجواب الثاني أنهم كانوا في زمن التشريع يمكن أن يزاد في الصلاة، وهذان الجوابان أو الوجهان لا ينطبقان على أي أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أن هذا الحديث المشتبه المجمل معارض بأدلة محكمة متواترة في أن الصلاة أربع ركعات ما هي خمس. واضح لنا؟ فلا يطالب المأمور صاحب الدليل القطعي المتواتر بأن الصلاة أربع أن يزيد فيها خامسة لأن الإمام زاد فيها خامسة، استدلالا بحديث مسعود الذي أخذناه من وجهين صحيحين لا يمكن أن ينطبق على غير النبي صلى الله عليه وآله. إذن تبين الجواب ولا ما تبين؟ تبين يا صحيح؟ زين، من اللي ما تبين؟ نصوص. لو أني ما أدري، لو أنك تصلي خلف إمام فقام في العصر إلى خامسة، أتتابعه أم تنتظر؟ وما الدليل على متابعتك وما الدليل على انتظارك؟ هو المنبه عين يتنبه، عين يتنبه، ويمكن يقول انا نسيت الفاتحه بالرابعه بجيب الفاتحه بالخامسه. ها شو تابع ولا ما تابع؟ ها لماذا لا تتابعه؟ ها اعطني ابسط جواب، لماذا لا تتابع؟ ابسط جواب في ذهنك كلكم. ان صلاه العصر او الظهر او العشاء كم؟ اربع، وهو زاد فرقع خمس، وانا الله عز وجل امرني بصلاه كم ركعه ان اصلي؟ اربع ركعات، ما امرني اصلي خمسه، ولا يجوز لهذا الرجل ولا يحول له ان يزيد في الصلاه ما لم يشرعه الله ورسوله. أما في السر. طيب ثم قال أني بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلوم الصحابة على عدم تنبيهه أنه زاد قوله. إذا كان ذلك في حق النبي فكيف في حق غيره من البشر؟ ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، الآن هذا مرفق الخلق، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هل قوله فليتحرى الصواب نظير قوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ؟ أو يختلف، يعني قوله إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب، يعني هل معنى هذا أنه يتأمل إن كان علم في صواب نفسه فالحمد لله، وإلا جعلها ثلاثا إن كان مثلا شك في الرابعة؟ بعض أهل العلم يقول هذه الصورة فليتحرى الصواب نظير حديث ابي سعيد فاذا شك لا فرق بينهما، فعلى هذا عنده يكون السجود المساء، قال فليتم عليه، شو يتم عليه مثلا ثلاثة من اربعة، فجزم انها ثلاث، قال يصلي رابعة ثم يصلي سجدتين قبل ان يسلم كحديث ابي سعيد. وقال بعض العلماء لا، بل التحري يختلف عن الشك، الشك هو استواء الوجهين، اما التحري فهو الشك برهة من الزمن ثم يتبين الراجح من الامرين، اما تطور طبعا هذا الكلام محتمل ما هو قطعي، ان هذا الذي يوجه هذا، قالوا الشك ان يحصل له نوع عدم ترجيح في اول الامر ثم يترجح له احد الوجهين، قالوا فهذا حكمه ان يسجد للسهو بعد السلام، قالوا ودليلنا روايه البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، هذه الروايه صريحه، لماذا؟ لان السجود بعد السلام، ليه؟ قال لأن حصل له نوع زيادة، هل التأخر قريب الصلاة وعدم عدم التيقن من عدد ركعات الصلاة أو عدد مثلا أن يسجد الأولى أو الثانية فيه نوع زيادة، هكذا يقولون. أجاب الآخرون وقالوا أبدا لا فرق بين الصورة أبي سعيد، وأما قوله ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم فهذا يدل على جواز الامرين، سواء كان السجود قبل السلام كما في حديث ابن سعيد او السجود بعد السلام كما في حديث ابن مسعود، ولا نحتاج نقول ان هذا الضبط اليسير الظهر اليسيره هي التي جعلت اليسر السهو ايش؟ بعد السلام. لانكم خلقوا لانه شوف فاذا شك احدكم فليتحرى الصواب. طبعا في حاله ابن سعيد طيب اذا شك شو نسوي؟ السؤال في حالة حديث ابن سعيد إذا شك ما الذي سيفعله؟ ها؟ يبقى يتحرى الصواب طبعا هو أولا ما في شك إلا قبل ما في يعني كون الإنسان يأخذ الحكم في شك إلا لابد من إيش؟ يتحرى قبل ذلك. قالوا فالتحري موجود في حديث ابن سعيد وموجود في حديث ابن مسعود لا فرق. أما الطور شلون؟ يعني الآن لو الإنسان كان شك ثلاثة أم أربعة يبقى في تكون في ثلاث أربع شك خلى ثلاثة، لهذا حصل له تحري ثم بنى على الأقل وهو اليقين أو لا وهو الطابعي في حق نفسه. على كل حال الكلام هذا محتمل أو واضح، هذا الكلام شيء محتمل، لكن نقول نحن لعل يعني القول الاول وهو انه يعني تاخره برهة من الزمن، مع انه سوف يكون هذا من الذي شك في صلاته يحصل تاخر برهة من الزمن او ضرر، يعني لعله نقول لعل ان ان الخلاف الواضح بينهما هو جواز السجود لما قبل السلام قبل السلام في هذه الحاله الشك في قبل السلام او بعد السلام. احد عنده اخوان توجيه للمساله ولا نعم تفضل طيب لا ما تيقن اي ما تيقن هو مش يغشه لا طيب السؤال هنا قال فليتحرى الطواف فليتم عليه اذا هو الان تحرى الطواف وبناء على تحريه الطواف اتم عليه هل اسمعي لا ما هو يقين لانه لو كان يقين ما قال فان صلى خمسة شبعنا لهوش خلاص ما هو يقين خالص ويقين يعني بس فقط اما الطواف الشرط يعني هنا الان حديث مسعود يبين لك انه ربما انه فعلا صلى اربع وما صلى ثلاث فزاد عليها حديث تفسير ابن سعيد فزاد عليها خالص فالنبي يقول صل سجدة هذه تشفع لك تشفع لك صح يعني لا اجد فرقا واضحا بين الحديثين تنزل الايه يعني ما عندك شك اقرا حديث مسعود شو اخر سطرين من مسعود واذا شك احدكم في صلاته اذا هنا شك قال كويس نعم طيب السؤال ايش شو الغرفه ولماذا في الصوره الاولى غلبنا بين على اليقين ليش طيب ليش يسجد السهو ليش يسجد السهو لماذا يسجد السهو علمني ما دام الان خلاص سيحصل وصار صار وصار يا بشر يعني انت الان هل تجد هذا نظيف الشرع يا مثل هذا يعني الان هل انت فرق لي هل لي شك في الاول حصل له شك ولا لماذا قيل قبل السلام وقيل بعد السلام لماذا قيل لهذا انت قبل السلام مسجود على مثلا بالضبط ما تقول انه مثلا يعني ما ترجح له احد الامرين ثم ترجح له بعد ذلك ليش هنا قال قبل السلام ولا بعد السلام ها ها قلنا النص بس احنا بفقه النص يا اخي بحامل فقه انا من هو قال السلام طيب انا اقصد يعني الان لها عمليه يعني كلا الرجلين حصل له ايش؟ طب احنا نقرر من قبل ان الشك استواء الطرف فيستوى القرنان معنى هذا وشو؟ معنى هذا انه يبنى الاقل لان ما زاد مشكوك فيه امر والمتيقن ثلاث فاذا ترجع عند الطرفين وش صار؟ نعم داري لكن ليش؟ حلو كده بس يعني انا ادري يا شيخ انا ادري يا شيخ لكن هنا مش متوقع هلا هنا مش متوقع هنا الان ما هو الفرق؟ الفرق قصدك يعني الان انه الان ايوه طبعا نحن نقول يتحرى الطواف طواف كاملة على بناء على فهمنا ان قوله قد يتحرى الطواف يعني معناه انه علم اليقين صح ولا اي معنى فليتحرى الطواف فليتم معا انا اظن يا اخي اننا يعني قد قلدنا غيرنا في هذا الفهم قد تقر في نفوسنا ولم نتامل الاحاديث حتى نصل يعني ما اي بس ما هو واضح يعني مثلا نقول الذي يرى مثلا ان يقول يقول حتى يعني هنا احتمل انه حصل في الزياده صارت زياده هاي كيف سعيد ولا او ما يحتمل يحتمل ولا ما يحتمل حديث ابن سعيد يحتمل حصل في زياده ولا ما يحتمل يعني الذي قال فين صلى خمسه يحتمل انه صلى ايش؟ زياده وما دارت قال يسجد قبل السلام أيه
تحري هذا الطماع ما دام الان هو ما زال فينا بدل ما زال هو زال سيء. انا ما اقول شيء العزيز كان اخشى اننا فهمنا الشرع غير المراد الحمد لله اخشى ان المراد هنا هو نفسه المراد بحج سعيد اي يجوز وشان يجوز وشان يجوز يجوز قبل الساعة ويجوز بعد الصلاة هذا هذا انا في عندي هذا يعني المدى الاوسع اللي يقول بهذا ويقول ما نحن بن سعيد هو ما نحن بن مسعود اوسع وايسر وين طيب هو طيب على كل حال احنا الاصل ان اول والى الان ما هي مشكله نرى ان تحري الصواب وهذا وان كان يعني مساله ليست عمليه لهذه الدرجه يكون الصواب بعد السلام والشك يكون متى اذا الحاله الرابعه عندنا وش يسمى يا اخوان حاله ايش؟ هو ثمانية نمت هنا من حالة التحري وتعرف التحري عندنا سابقا ولا زلنا نقوله ان الانسان يشك في اول امره ثم يتبين له وجه الصواب قالوا هذه يعني فقهاء لعلها يعني لانه جعلوا هذا من قاعدتهم ان الزياده لكل السجود بعد الثاني قالوا لعل هذه تعتبر زياده في الصلاه فيكون السجود قد بعد السلام فإذا هذه الحالة الخامسة هنا قد ينصف هذه الحالة رواية أحمد وأبي داود الرابع عن الخمس والنساء العدد مرهم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يصلي هنا طريق حول من شك في صلاته يعني كأني بالمسألة إن شاء الله تعالى يعني مقامه فيها إيش واسع إن سجد بعد السلام وإن سجد قبل السلام فلا حرج إن شاء الله تعالى. طيب ثم قال المؤلف عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليكف السجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني واللفظ لفظ ابن سند ضعيف الحق انه صحيح الحديث صحيح كما بين ذلك العلامه الشيخ ناصر الالباني لان ابن حجر لم يقف على متابعه ابراهيم بن طهمان للرجل الذي ضعف في ذلك الاسناد وايضا قال ذلك شيخ عبد الله الدويش نظر الله له. طيب هنا في تفصيل رائع خلاف وهذا التفصيل رائع يعني خلاف القاعده التي نسير عليها في ان كل زياده في الصلاه تحتاج الى سجود للسهو يعني هنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول إذا شك أحد فقام في الركعتين فاستتم قائما يعني مش ركعتين عن التشهد الأول فاستتم قائما وشو استتم قائما واضح قام فيها وشو يسوي قال لا يعود لا تعود السنة فالواجب عليك قال لا تعود نه لكن ما حكمه قال يسجد السجدتين مثلا بعد السلام أو قبل السلام كلاهما جائز قبل السلام وبعد السلام وان كانت الحديث الاكثر انه قبل السلام هذه الحاله الحاله الثالثه ان لم يستتم قائما فليجلس يعني ما قام حول القيام او انه بس نهض انه هو يصير وش يقول؟ اقعد على القاعده المعروفه عند الفقهاء او بعض الفقهاء ما حكم هذا الرجل؟ الآن تخلص منه الآن زاد في الحالة الأولى نقص للصلاة وحكمه قياس السجدتين قبل السلام الحالة الثانية هذه ايش معناها؟ زاد الصلاة لكن ماذا قال النبي؟ قال ولا سهو عليه أي ولا سجود السهو عليه هذا خلاف القاعدة ما على قاعدة ولا على قاعدة، المقصود ثبت الحديث المضارع، ثبت الحديث. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الإمام إذا نهض عن التشهد الأول ولم يستتم قائما فإنه يعود ولا يستتم السهو، لا سهو عليه. واضح أو ضابط؟ يعني بعض الناس قد يشتكي مثلا يقول والله أنا الحين جبت الصلاة على هذا الزكين بعد السلام، يقول لا هذا محض رأي. أولا أما سنة النبي لا تسهو، ها؟ المقصود انه جاهز في الصلاة، جاهز قيامة في الصلاة، لكن هم ما اكتفهم قائمة النفس ذو الزيادة دي طابت حبيل، حتى حبيل قبل قليل وش قال منها؟ جاهز في السجدة ايش؟ يعني امضي مني انا السحري لن يكون مقدار نور هذا ممكن قد يكون وقوف بعد ما في حركة. اذن هذا هو الحكم في مثل هذه المسألة. ثم قالوا عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينسى على من خلف الامام سهو فانسها الامام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. قالوا لانه بجميع طرقه من الروايه الخارجه ابن مصعب وهو ضعيف. هذا الحديث وان كان ضعيفا الا ان السنه العمليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد خلفائه الراشدين أنه لا سهو على المأموم، بحيث لو أن مأموما صلى خلف إمام فلم يتشهد التشهد الأول وإنما في مكان التشهد قرأ آية من القرآن أو دعا من غير تشهد ماذا يقال؟ فيسأل الآن أنا والله ما تشهد الشهد الأول، نقول لا، فيقول هل أتي بالسهو؟ يقول لا، ما لم يكن هناك أمر هو ماذا؟ هو أن تخل بركن من أركان العبادة فحينئذ أنت لم تأتي ب يعني في بعض الأشياء تحملها الإمام كالقراءة مثلا تحملها الإمام الفاتحة وما سوى الفاتحة. وأما أفعال الصلاة التي جاء الأمر بكتاب الله بها ووقف في صفة صلاة النبي أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب هو الإتيان بها ولا يتحمله عنك الإمام. مثال لو أن رجلا قال تسجد في الركعة الأخيرة من صلاة العصر سجد الإمام سجدتين وسجدت سجدة واحدة، وغالبا هذا قد تكون الصورة هذه أيضا غير واردة. ليش؟ لأن نقول إما أن تتذكر أنك سجدت مع إمام سجدة واحدة متى؟ داخل الصلاة. فإن كنت لازم قبل أن يسلم فالأسلم السجدة الثانية وقال عليه، وإن كان ذلك بعد الصلاة فإن القاعدة أن الشك بعد الفراغ العبادة لا يؤثر، لا يؤثر فيها. أو مثلا لا أنا يمكن لا ما شقة ورا ما تذكر يقول ما تذكر بعد فراغ العبادة، إذا ربما أنه أصلا سجد سجدتين ولسه يسأل أنه سجد سجدتين، لكن هكذا لا أقول مثلا وأنا بعيد يعني بعيد أيضا لأنه مثلا اتجه ركع الإمام وبدل أن يركع مع إمامه نسي وسجد، والإمام قال سمع الله لمن حمده وسجد وهو ساجد، ما هي متصور هذه بعيدة أبدا انتفاع وينبه، لكن نقول إذا تركع ركنا تركع الركعة أو الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به، لأن هذا لا يجبره الصهر أصلا. إذن هذه الصورة لو يقول إن هذه الصورة ليس داخلة في معنى الإمام، لأن نفسه في أشياء التي تجبر أولا فيتحملها عنك الإمام، أما الأشياء التي لا تجبر لا تحملها عنك الإمام. إذن انتهي الحمد لله، وصلنا إلى حد المريح. ما يجبره سجود السهو يتحمله عنك الإمام، وما لا يجبره سجود السهو لا بد أن تأتي به. طيب، ثم طوعا ثوبان عن المطلقات لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه ابن داود ومالك بسنن ضعيف. طيب، على كل حال ورد حديث لكل سهو سجدتان. هنا مسألة أيضا مهمة جدا، وهي مسألة هل السهو في كل ما يقال إنه صرف الرواية، أو السهو فيما سهى فيه النبي لا غير؟ يعني أنا لا أعلم دليل من الشرع يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد السهو بقول من أقوال الصلاة، أبدا ما يوجد دليل في الشرع. فمثلا على قول مثلا بأن التسبيح واجب في الركوع وواجب في السجود، فنسي رجل التسبيح فهل يسجد للسهو او لا يسجد؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ لا لا، خلّه المنفرد. مثلا ترى ما يبغى لها جواب سريع، ما لك امر. يعني هل يعرف احدكم اثر عن الصحابه في السجود؟ طبعا يا اخوان ابدا، مثلا يعني تسبيح الركوع والسجود فيه مختلف، هل واجب ولا ما واجب؟ ولا يوجد دليل صحيح صريح في وجوبه. طب اما قول جعلوه في سجودكم فلا، حديث معلوم بالارسال، جعلوه في ركوعكم فحديث معلوم بالارسال. طبعا الفاتحه معروف ركن لكن الصلاه، لكن لابد من الاتيان بها. لو ان المنفرد مثلا تركها واضح قال له لابد ان تاتيها. يعني السؤال هو هل يشرع سجود السهو لكل نقص في الصلاه ولكل زياده في الصلاه ولو لم يكن من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له؟ طبعا للفقهاء يقول لكم فقيه هذا مثل هذا، فهم متماثلان، هذا واجب وهذا واجب، وترك الواجب تدل عليه. نسيتم وجدنا الجواب الله يعني أن من ترك تجد السهو لترك الأقوال تشاهد الأول، هنا فيها قول وفعل، لكن ورد فيه دليل. إذا تشاهد الأول فيه قول وفعل. إذا ما يصح السؤال بهذا، لأنه فيه مركب من أمرين، قول وفعل، الذي كان قول بالحال. ما يوجد أبدا. ها؟ إي بس الآن مو فقط للسهو، الجلوس له ركن. ايه عدم هو كان واجب لا شك يعني. على كل حال مثلا يعني احتاجها، يعني من سجل السهو فلا يعاب عليه اذا مثلا زاد الصلاه كلاما ليس منها او نقص من الصلاه من بعض اقوال الصلاه. سجل السلام سجل السهو قبل السلام لأنه الآن قبل صلاته فلا حرج إن شاء الله تعالى. هذا يقول به عامة أهل العلم، لكننا لا نعلم دليلا أو أثرا يدل عليه إلا القياس في سؤال حول الموضوع لا دوينا. هو القياس نقول هذا قبل أن نتوقف، يعني بس ما أردت يعني أن تخالف جنب وغير من أهل العلم. ها؟ وإن كان أحمد بن حنبل عنه رواية أنه لا يسجد إلا في باب تأثير النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى فيه المسجد وما عداها فلا تجوز. وفي رواية له قال نسجد كما سجد النبي ما قبل السلام قبل السلام وبعد السلام بعد السلام، وأما ما ليس كذلك يعني ما لم يسجد النبي فإن السجد له يكون قبل السلام. ها السنة النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، لكن لو فعل والله نعم أنا أظهر لي أنا عدم يعني إلا سنة الشهر الأول ما واضح الدليل فيه، لكن موقف الشهر جلوس وتشهد يعني مخير نعم ما في دليل. نسي قولا هل ما أذن مشهور يعني عاد ما نعلم له دليلا من الشرع حتى ولو أثر ما نعرف أثر بعد. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق رواه مسلم. انتهينا من الكلام على أحاديث سجود السهو ودخلنا في الكلام على أحاديث سجود التلاوة في القرآن مواضع إذا مر بها القارئ سجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عدها بعض الفقهاء 14 موضعا وبعضهم قال أقل. ومن هذه المواضع ما في المفصل ومنها سورة الانشقاق سورة العلق من دل هذا الحديث على مشروعية السجود سجود التلاوة عند في سورة الانشقاق وسورة العلقة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها رواه البخاري. يريد في الآية الصاد قوله تعالى وصر راكعا خر راكعا وأنام، كلام ابن عباس وهو قوله عزائم يحتمل أمرين. الأول أن ابن عباس يرى
وجوب السجود في المواضع التي صلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاحتمال الثاني أنه يرى فعلى هذا تكون صاد ليست على الاسم الأول، تكون صاد ليست من إيش؟ من سجود التلاوة الواجب، الاحتمال الثاني أنه لم يرد فيها من القول والعمل من الآثبية ما ورد في غيرها من السور، وعلى كل حال الاحتمال الأول أظهر، وتأني بأبي هريرة يذهب إلى الاحتمال الأول حينما قال فلا أزال أسجدها حتى ألقاه، أي حتى أموت. إذا ممكن أن نقول هذا مذهب السلف، وهو أن سجود التلاوة واجب في السور التي اتفق الصحابة على أكاديتها في السجود، ويستنبط بل حديث ابن عباس هذا دليل صريح للقاعدة الأصولية، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. الحديث أيضا مشروعية سجود سجود آية صاد، مشروعية السجود في آية صاد. ليش؟ لأن النبي يستتر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. أيضا سورة النجم من المواضع المؤكد وجوبها، وعند بعض أهل العلم الواجب مؤكد سجودها، وعند بعض أهل العلم الواجب سجودها. ويقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، او لا اقرا كلا لا تطعه واسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا. إذا واضح سبحان الله، حتى يا اخوان لاحظوا ان الامر في اقرأ والامر في النجم واضح، ولعل ابن عباس أخذ من هذا الأمر القرآني ماذا؟ أنها أن السجود فيها واجبة، لأن أحيانا بعض الآيات ماذا فيها؟ فيها ذم لمن لم يسجد. بعض آيات السجود فيها إيش؟ ذم لمن لم يسجد. طيب إذن هذا فهم لابن عباس، هل وافقه على هذا الفهم غير الصحابة أم لا؟ انظر. ثم قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا هو أقوى دليل مرفوع لمن ذهب إلى عدم وجوب سجود التلاوة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد ولم يأمر زيدا بالسجود، ولو كان السجود للتلاوة واجبا لأمر النبي زيدا فسجد زيد، فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. الحديث المرسل ليس بحجة، الحديث المرسل ليس بحجة، فعلى هذا لا يمكن العمل بهذا الحديث ما لم يأتي ما يعرضه أو يعرض معناه. طيب سؤال، هل في الحج سجدة متفق على أنها سجدة أو ما يوجد؟ ها؟ في سجدة في الحج، لكن الخلاف في السجدة الأخرى، هل هي هل يسجد فيها او لا يسجد فيها؟ ثم قال المؤلف ورواه احمد الترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدها فلا يقرأها وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء وهو من الموطأ. هذه في آية النحل، قرأها في جمعة فنزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى لم يسجد وتكلم بهذا الحديث. إذا الآن عندنا إذا قررنا أن ابن عباس يرى وجوب سجود التلاوة الآيات المتفق على السجود فيها، فقد عورض ابن عباس أو عورض فهم ابن عباس بدليل مرفوع ودليل موقوف. أما الموقوف وهو إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بعدم السجود، وأما الموقوف فهو تصريح عمر رضي الله عنه بعدم وجوب السجود التلاوة إلا أن شاء، أي أنه مستحب. وإذا اختلف عمر وغيره من الصحابة دون أبي بكر فالمقدم هو عمر،
ما لم يكن مع الصحابي الآخر دليل صحيح صريح، فحينئذ يقدم قول الصحابي الآخر لا لذاته بل لما معه من الدليل الصحيح الطريق. وفي مسألتنا هذه اختلفت الحال، فعمر هو الذي معه الدليل الصحيح الطريق، فحينئذ يكون واجب في هذه المسألة عدم وجوب سجود التلاوة، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة لعدم التقصير في أذن عمر رضي الله عنه. وقول عمر فمن سجد فقد أصاب، أي أصاب السنة والفضل والأجر، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، واضح أخذ ما تقدم من أحكام من هذا الأثر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، أي بسند ضعيف. ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، وهو مشروعية التكبير قبل سجود التلاوة، وواضح هذا الحديث أنهم كانوا خارج الصلاة، والقول الآخر أنه لا يشرع لسجود التلاوة تكبير واختلف هؤلاء، فمنهم من قال إن كان في الصلاة يكبر لعموم حديث كان يكبر في كل قبر ورق، وإن كان خارج الصلاة فلا تكبير. وأما القول الآخر أو الشق الآخر لأصحاب هذا القول قالوا لا يكبر مطلقا لا داخل الصلاة، أي يسجد التلاوة، لا داخل الصلاة ولا خارجها. قال هذا العموم الوارد في حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح كان يكبر في كل قبر ورفع لا يمكن أن نأخذه على عمومه إلا إذا جاء من عمل النبي أو عمل الصحابة ما يدل على ما ذهبتم إليه من أن التكبير من سجود التلاوة داخل في قول النبي في قول ابن مسعود كان يكبر لكل خفض ورفع.
Thank you. وين راح حبيبه ولا؟ نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر الأبواب التي بدأنا في شرحها باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. شرحنا حديث عبد الله بن محينة وتقريبا ذكرنا فيه قواعد المعلومة عند أهل العلم في سجود السهو، ونكمل